السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وقفنا عند ماذا؟ عند 12 من الخصائص. إذن 12 من الخصائص، قال: قراءة سورة الجمعة والمنافقين، أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة. إذن بالنسبة لما يقرأ فيها، كذلك ثبت في ذلك السنة، قراءة سورة الجمعة والمنافقين، أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه، ذكره مسلم في صحيحه. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة: وهل أتاك حديث الغاشية. ثبت عنه ذلك كله، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأمة يداومون على ذلك. جهال الأئمة يداومون على ذلك. يحيى، ماذا فهمت من هذا الكلام؟ ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك. اشرح هذا العبارة. يعني انت لا قطعت العبارات التي في ماذا؟ إذن هو الذي وتراه كما هو شائع في المساجد من الاجتزاء من السورة ببعض آيات منها، نعم ببعض آيات منها، فهذا هو الذي يعني المؤلف ترون، وسأذكره كذلك لعله في موضع آخر أو تقدم، ممكن تقدم نعم، من تشنيعه على هذا الصنيع الذي ربما نحن اليوم كثير ما يستخدمه الأئمة ويكثرون منه ويأخذون آيات من هنا ومن هناك ونحو ذلك. نعم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح سورة أتمها، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تكون السورة طويلة فإنه يتمها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجتزئ من السورة إلا ما ثبت صلى الله عليه وسلم، مثلا في نحو نعم صح، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة المؤمنون. وأخذته سعلة فركع دون إسلام السورة، نعم، أو عندما التبست عليه القراءة، التبست عليه القراءة صلى الله عليه وسلم، وكان في 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 في, في المصلين أبي بن كعب، فلقيه بعد ذلك قال: ما منعك أن تفتح علي؟ ما منعك أن تفتح؟ وهذا دليل لم يسعك فتح الإمام، نعم. فيما عدا هذا لم يثبت عن نفسه أنه كان يقرأ ببعض الصور، وإنما كان إذا افتتح صورة أتمها. أغافل كل حال طويلة، وهل قسمها أم لا؟ ما يحضرون إنه قسمها. لا يخص الجمعة، العكس، الجمعة كل حال فيها صورة ثابتة. أن يتمها في الركعة الأولى في ركعة واحدة، وأما إذا قرأ بعضها في ركعة هذا ونفسه الذي يفعلونه. ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك. الثالثة عشرة: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع. أئمة نعم جهل بهذه السنة، نعم، جهال الأئمة ممن لا يعرفون ولا يتابعون ولا وليس عندهم اطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم يداومون على الفعل. بمعنى ممكن يحمل فعل شخص مرة واحدة مثلا على الجواز، لأن حتى الكراهة كذلك بعضهم لم يقبلها أن يقال مكروها أن تقرأ بعض السور، ولكن المداومة، المداومة لا شك أنه يعني صريح المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تداوم على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو نحو ذلك، تداوم عليه خلاف الهدي. كما لو أن إنسان مثلا يعني يداوم على التسليم الواحد، التسليم الواحد لكلها ثابتة، لكن لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المداومة عليها خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سلم مرة واحدة قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، والتفت قال من جهة يمين، ولكن لم يداوم، كان فعل ذلك أحيانا. والذي أكثر كان يفعله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من جهتين، نعم، هذا هو الذي داوم عليه. إذن كونك تداوم على ما فعله قليلا أو تفعل قليلا ما داوم عليه، هذا خلاف الهدي، نعم. هناك من كره أنه يداوم على ذلك، وأن في حق النبي ثبت من فعله، نعم، وهل كان لا يقرأ إلا بها؟ هذا كذلك يحتاج إلى شيء من البحث. قال: ولا يستحب. الثالثة عشر: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع. وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. نعم. قال: الرابعة عشرة من الخصائص، قال: إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب، التي يقدر عليها. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا. طبعا إذا يتوب تخطي، وهذه كذلك بعض الناس كذلك، ويمكن الإنسان يمر بين الصفوف عادي، لأن كون يتخطى هكذا الرقاب بما يجد اثنين متصلين هكذا ثم هو يتخطاهما، هذا إذا هي صريحة واضحة. نعم. قال: ثم يركع إن بدله ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما، كانت كفارة لما بينهما، من تكفر الذنوب، تكفر الذنوب من التنحيه. جاء في حديث كذلك: جمعة الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، من يخص الجمعة بشيء من اللباس الجيد، نعم، ليخرج به لأنه يوم عيد، عادة العيد الإنسان لكل حال يكون في حلة جديدة تناسبه، أما أن يبقى بنفس الثياب التي ربما كان فيها في مهنته ونحو ذلك فلا يليق بذلك المجمع. قال: وفي سنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعة سوى ثوبي مهنته. نعم. نعم. ما عنده ذلك كل حال إلا أن يكون الشخص هذا هو الذي أحسن عنده، يعني البيض أيضا من الحسن، البيض من الحسن أيضا. نعم. ولكن لا دليل على أنه لا بد، يعني أنه يخصها هي وحدها بالأبيض، والنبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه أطيب وأطهر. الأبيض هذا سبحان الله يعني لون ربما يلتقط أدنى ما يكون من وسخ، ولكن غيره من الألوان التي إذا خرجت عن حيز البياض دخلت في السود. نعم. فإنها يعني ربما يتسخ ثوب يتسخ ويتسخ ويتسخ ولا يشعر بصحيح. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، ولكن لا يعني ذلك أنه كما ربما يفعل بعض الناس يظن يتعبد بأنه يوم الجمعة لا بد فيه من لباس الأبيض. نعم. النمار نوع من الثياب فقط، ويظهر أن هذه الثياب يعني ليست مما يستقبل به. في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ناسا من مضر أو عامتهم من مضر مجتابي النمار، مجتابي النمار متقلدي السيوف. النمار جمع نمرة، ثوب لعله ليس ثوب، يعني لأن العرب قديم كانت عندها بعض الثياب قد تلف، وما الثوب الذي يخاط هكذا وصيمة بالتدقيقة، نحن عندنا فيها هكذا الذراع وفي هذا وفي القفالي إلى هنا هكذا الأزرار، نعم ممكن ما يكون هكذا يتفننون في الألبس، ولا تزال بعض الشعوب عندها يعني لباس بسيط درع هذه فأدخل رأسك وتخيل من هنا وانتهى. العرب كانوا كذلك قريب، وعندهم كثير من الثياب التي يلفون على بعض البعض، ما يكون لأعلى الجسد كان يسمونه الرداء، وما يكون لأسافل يسمونه الإزار، فكانوا يأتزرون يعني يجيبوا فقط يعني مثل ما نحن عندنا الآن من شفر كبيرة هذه يلفون بها الأسافل نعم، ولا تزال كذلك بعض الشعوب تستعملها هي فقط إلى اليوم. شعوب مثلا هذه ماليزيا ونحوها، ماليزيا هذه، وحتى في اليمن، في اليمن ما زال يستعملونها، وفي إثيوبيا يستعملون كثيرا، يستعملون كثيرا الإزهار، يعتذرون. تنكشف طبعا بعض الوضعيات هم يعرفونها جيدا، لذلك في بعض الوضعيات في الشريعة منهين عنها، كان يعني يجلس رجل يستقي ويضع الإجلاء على الأخرى، تنكشف العورة. الاحتباء كذلك إذا لم يحتل الشخص تنكشف له عورته أيضا. وضعيات نهى عنها عن الجلوس بها، لماذا؟ لأجل أن صاحبها تنكشف عورته إذا جلس بهذا الثياب الذي هو يعني الإزار. هكذا كانت أغلب ثيابه، لم يكن في هذا التفصيل الذي يعني نحن نعرفه اليوم. نعم، قال ما على أحدكم أن إن وجد سعة أن يتخذ، ماذا نعلم أن يتخذ؟ الله. نعم، على ما تنصب الساعة الآخرة، ثم لا أعلم أن يتخذ نفسه. خبر ما على أحدكم، ماذا؟ ولماذا تشبه بيسا؟ هي ما عاد إذا مبتدأ. نعم، مبتدأ. وما على أحدكم خبره مقدم. ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. نعم، قال الخامسة عشرة أنه يستحب فيه تجمير المسجد. تجمير المسجد، تجمير بمعنى من الجمر، بمعنى أن يضع الجمر، يضع عليه بخور. قال فقد ذكر سعيد بن منصور عن معاذ بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار. إذن أن يجمر بمعنى أن يضع جمر عليه بخور طيب. نعم، لأن البخور على كل حال بعضه يعني يكون فيه ما فيه من الطيب، وبعض البخور تعلمون أنه يستعمله كثير السحر والمشعوذين لاستحضار الشياطين. نعم، البخور كريه الرائحة، وإنما هو يعني كأنه يعتبر داخل في شعوذاتهم. قال ولذلك سمي نعيم المجمر. السادسة عشرة أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال. إذن يوم الجمعة يعني يصبح يوم الجمعة الصباح لمن تلزم الجمعة بمعنى وهو مقيم بعدما يجد النهار يوم الجمعة، من فرض أنه صار كأنه يعني الجمعة صارت واجبة عليه. إذن ما حكم السفر؟ هذه الأقوال التي سيريدها النهار. قال وأما قبله فللعلماء، قبل الزوال يعني، فللعلماء ثلاثة أقوال وهي روايات منصوصات عن أحمد. أحدها لا يجوز السفر بعدما يصير يوم الجمعة. نعم، قال لا يجوز السفر بالنسبة لمن هو مقيم، وأما الشخص الذي كان مسافر أصلا وربما محطة فقط وأراد أن يسافر فهذا لا كلام عليه. قال لا يجوز. والثاني يجوز، بمعنى هذا لا يجوز مطلقا وهذا يجوز مطلقا. والثالث يجوز للجهاد خاصة. إذن إذا كان إنما المراد أن مثلا ممكن ولي الأمر أراد أن يبعث ببعث يجهزه فيجوز لهم أن يخرجوا، ولو لأن الجهاد له سياسة وله تدابير قد يقتضي أنه لا بد أن تسافر يوم الجمعة ولو قبل الجمعة. نعم. 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 إنه لا يسوف في يومها لمن تلزم الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. نعم. وكأنه في العقاوة يعني يميل إلى القول بأنه بعد الزواج. مو كأنه يقول أنه بعد دخول وقتها صار الشخص يعني كأنه إما سمع نداء أو قبل أن يسمع نداء. فإذا سمع نداء فنفرض أنه نعم دخل وقتها معناه يؤذن. يؤذن لها. إذا ماذا أمامها؟ أمامها فقط أنه يأتيها. وقبل ذلك كان ربما يستعد لها. يعني بعد دخول وقتها المفروض أنه دخل وقت الاستعداد لها. فكيف يستعد هو يوم جمعة وتجيب عليه الجمعة ولم يستعد وإنما استعد للسفر؟ هذا تقريبا يعني أشبه ما يكون بذلك الذي يكون في المسجد ويخرج منه بعد الأذان. أشبه ما يكون به. نعم. وفي قال وأما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال وهي روايات منصوصات عن أحمد، أحدها لا يجوز، والثاني لا يجوز، والثالث يجوز للجهاد خاصة. وأما مذهب الشافعي رحمه الله فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان، أحدهما تحريمه وهو اختيار النووي، والثاني جوازه واختيار رافع. كأنه يعني الشافعي رحمه الله يفرق بين سفر الطاعة وغيره من الأسفار المباح، لأن السفر قد يكون سفر طاعة، سفر لعمرة، سفر للحج، سفر لطلب العلم، سفر لزيارة رحم، سفر إلى آخر ذلك من 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 المعاني الشرعية التي يتعبد بها إذا سافر الشخص لأجل ذلك، هذا يسمى سفر طاعة. نعم. فهناك قول في عنده بالتحريم وقول بجواز ذلك. قال وأما السفر قبل الزوال فللشافعي فيه قولان، القديم جوازه والجديد أنه كالسفر بعد الزوال. نعم. قال وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريع بن جلاب قال ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة. إذن هذا هو الذي ينسب إلى مالك رحمه الله من المالكية من الأقوال، قال لا يسافر أحد من الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، يعني كأنه هو قول الأئمة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والمالكية طبعا يقول أن الجمعة وقتها بعد الزوال، ويستدلون بحديث من راح محمد تبين لك وجه الدليل، من راح سمير إذن الرواح يكون مساء، إذن راح الرواح يكون مساء، وأما الصباح يقول غلو، وإنما يقال مساء، إذن مساء مساء يبدأ بعد الزوال. إذن قالوا من راح يدل على أن يعني لا تكون إلا بعد الزوال، لكن مستند ليس بذلك من حيث القوة، لأن بحق الرواح تطلق في العربية على كل حال أحيانا، وإن كان صحيح أكثر استعمالاتهم أن الرواح إنما يكون للمساء، والغدو يكون للصباح، والإسراء يكون للمشي ليلا. نعم. تغدو بطن وتروح، تغدو خماس وتروح بطن. نعم. والإسراء يكون لليل. نعم. ولكن هذا لا يعني أنها أحيانا تستعمل. نعم الرواح تستعمل في مكان الغدو، والغدو في مكان الرحمة. نعم. ما به في لا لهم كلمة راحة أفادتهم بأنه يكون لا في الزوال. ها ساعات لطيفة بعد الزوال، ساعات لطيفة بعد الزوال، بعد الزواج. نعم. وفيك. قال وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريع ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر، حاضر معناها في بلده في حضر، حتى يصلي الجمعة. وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا. وقد روى الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره، وهو من حديث ابن لهيعة. قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس، نعم ماذا فيها؟ بعد الزوال انه وكره عند ابي حنيفه، ولا شك ان ابو حنيفه اذا استعمل الكراهه فهي استعمال قدام لها، من الكراهه بالمعنى الذي عند المتاخرين غير الكراهه التي عند المتقدمين. كراهه المتقدمين كان يستعملها بمعنى التحريم، ممكن اذا ثبت هذا عن ابي حنيفه نفسه. نعم. قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال فغدا أصحابه وقال أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم، ما أدركت فضل غدوتهم. إذن هم غدوا كأنهم مبكرين خرجوا. نعم. ولما كان هذا على كل حال بعث ممكن جدا يعني يستند إليه الحنابلة بأنه إذا تعلق الأمر بسفر الجهاد فلا إشكال ولا يخرج. نعم. وهذا هو الذي حصل هنا، سيما معه هذا الحديث قال ثم ألحقهم، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوته. نعم. وأعل هذا الحديث بأن الحكم لم يسمع من مقسم. إذا الحديث فيه كلام، وذكر كذلك في الحجاج بن أربعة، نعم. قال هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته، هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته، لمن إذا ذهبه وانتظره حتى يصل الجمعة ربما تفوته الرفقة، فإن فات فوت رفقته وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقا، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. نعم. ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته فقال ليمضي على سفره محمول على هذا، بمعنى محمول على أنه شخص خاف أن تفوته الرفقة. نعم. خاف أن تفوته الرفقة، فوات الرفقة معناها أن مجموعة تسافر معه، وهم عزموا مثلا على أنهم يعني ينطلقون في سفريتهم مثلا على الساعة 9، فأنت إذا تخلفت عن رفقتك الطريق يعني يصعب عليك أن تقطعه وحدك، إذن فسرت كأنك لا بد لك أن يعني تلتحق بهم. إذن قال: ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة، سمع الأذان مباشرة وقد أسرج دابته فقال لي يمضي على سفره. إذن هذا الأثر مروي عن الأوزاعي هو الذي يحمل عليه ما تقدم من تقييد بأنه إذا خاف الرفقة فإنه يجوز له. قال: محمول على هذا. وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: الجمعة لا تحبس عن السفر. وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا، نعم، ما هو ما به عن عمر عندك احنا عندنا في نسخنا عن ابن عمر ما لم يكن رواه ابن عمر عن عمر. قال: وكذلك قول عمر رضي الله عنه: الجمعة لا تحبس عن السفر. وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا فهي مسألة نزاع، والدليل هو الفاصل على أن عبد الرزاق قال قد روى في مصنفه عن معمر عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أو غيره أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة فقال: ما شأنك؟ قال: أردت سفرا فكرهت أن أخرج حتى أصلي. فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها، ما لم يحضر وقتها، فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع منه قبله، ولا يمنع منه قبله. وذكره عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر وقال الرجل: إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت. فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواح، فاخرج ما لم يحن الرواح. إذن هذه الأثر التي أخرج عبد الرزاق تفيد بأن ما دام الأمر قبل الرواح فلا بأس، قبل الرواح يعني بعد الزوال، باعتبار أن الزوال عند جمهور العلماء هو وقت الجمعة. نعم، تقصد يعني السائقين، السائقين أو الركاب الذين يعلمون بأنه إذا لم يسافر ذهبت الرفقة. نعم، قلنا هذا يعني هو الذي يذهب إلى الطائرة، طبعا الطائرة ليست سيارته وليست طائرته، كذلك الحافلة ليست حافلته، إلا أنه في حقة السيامة إذا كان الشخص على كل حال يعلم بأن هناك مثلا حافلة على الساعة الثانية ثم كان حافل على الساعة الثالثة مثلا أو الثالثة والنصف، وليس فرق بين هذه وتلك، وقد دخل وقت الجمعة فيؤخر الجمعة، نعم يؤخر الجمعة إلى الحافلة الثانية. وأما إذا كان ذلك قبلها فلا إشكال، إذا كان ذلك مثلا على الساعة الثانية عشر والحافلة يعني تنطلق على الساعة الواحدة مثلا لم يدخل بعد وقت الجمعة أصلا، إذن فلا بأس أن يذهب مع لا إشكال، نعم. ولكن الخطب يسير بالنسبة قلنا لي المسألة التي كنا فيها ها من يوم الجمعة ولذلك لخرجت. فقال عمر إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواح، فاخرج ما لم يحن. نعم. وذكر أيضا عن الثوري عن ابن أبي ذئب عن صالح بن كثير عن الزهري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة. إذا تبي دائما إذا رأيت باحث أو عالم مثلا توجه إلى مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة كذلك، إنما يريد ماذا؟ الآثار، إنما يريد الآثار المروية عن الصحابة أو عن التابعين أن يدعم بها أو يقوي ما تقدم أن يعني ذكر فيه ممكن بعض النصوص وربما حتى بعض النصوص التي فيها كلام مثلا فيها إرسال فيها كذا فيها كذا، فممكن جدا يجد في الآثار كذلك ما يقويها ويدل على أنه أخذ بها أو عمل بها. نعم. قال وذكر أيضا عن الثوري وذكر عن معمر قال سألت يحيى بن أبي كثير هل يخرج الرجل يوم الجمعة، هل يخرج الرجل يوم الجمعة فكره، يقصد يخرج في سفر، فكرهه فجعلت أحدثه بالرخصة فيه فقال لي قل ما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه، لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. وذكر ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن أبي عطية قال إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار ألا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره، ألا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. وذكر الأوزاعي عن ابن المسيب أنه قال السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جريج قلت لعطاء أبلغك أنه كان يقال إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع، إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع. قال إن ذلك لا يكره. قلت فمن يوم الخميس؟ قال لا، ذلك النهار فلا يضره. إذن هذا قول آخر حتى أنه يعني لا يسافر حتى ليلته. نعم. وذكر عن زعي عن حسان، عن حسان بن عطية هكذا سخر. يعني حسان بن أبي عطية عندكم حسان بن عطية ولكن يوجد معنى على خطأ، خطأ ايهما صواب من ابي عطيه ولا ابي عطيه؟ ليس الوجود، هل هو حسان بن ابي عطيه هو حسان بن عطيه؟ حسان بن عطيه يعني لا كل حال ممكن إذا كان حسان بن أبي عطية أن حسان بن عطية هو الخطأ. حسان بن عطية ماذا ولي؟ قال إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار ألا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. وذكر الأوزاعي عن ابن المسيب أنه قال: السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جرير: قلت لعطاء: أبلغكم أنه كان يقال إذا أمسى في قرية أبلغك أنه كان يقال إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع؟ قال: إن ذلك لا يكره. قلت: فمن يوم الخميس؟ قال: لا، ذلك النهار فلا يضره. نعم. السابعة عشر: نعم. الراجح هو أنه ما يقولنا أنه بعد الزوال أنه ليس لا يخرج إلا أن يكون ذلك في بعث من جهاد ونحو ذلك. وأما إذا كان قبل الزوال فالأصل إن شاء الله أنه جواز، أنه لا مانع. موافقة؟ نعم نعم. تسقط الجمعة على من صلى العيد مع المسلمين، على من صلاها مع الناس تسقط عن الجمعة ويكون بدلها الظهر. تسقط الجمعة على من صلى، مش لمجرد الموافقة فقط. من صلى العيد مع الناس له ألا يحضر الجمعة، سيما إذا كان بعيدا. مثلا ممكن نقول أنه يسكن على بعد كيلومترات مثلا من مكان الجمعة، وحضر مجمع العيد، حضره صلى مع الناس، فيمكنه أن يصلي الظهر في محله وليحضر الجمعة. طبعا لا تجب عليه، وليس هو أصلا يريدها. قال السابع عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامه، وذلك على الله يسير. ورواه الإمام أحمد في مسند في بعض الأحاديث. ومشى ولم يركب. من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامه، وذلك على الله يسير. ورواه الإمام أحمد في مسنده. وقال الإمام أحمد: غسل بالتشديد جامع أهله، وكذلك فسره وكيع. إذن غسل معناه كأنه تسبب لهم في غسل، وذلك بأن جامع أهله، فطبعا يغتسل هو ويغتسلون. قال الثامنة: نعم، من غسل رأسه. اللي هو ما نعم ذن حديث أبي داود هو الذي فيه غسل رأسه، والذي في معده كأحمد والترمذي والنسائي هكذا من غسل. نعم. وقال الإمام أحمد: غسل بالتشديد جامع أهله وكذلك فسره وكيع. الثامنة عشرة هذا وصل؟ نعم لا يغسل حتى في غير هذه الروايه مشهوره. حتى انا في السيره ذكر في الخصائص ان ذكر رحمه الله ان الجماع مجموعة مستحبه. لا اقصد من غسل واغتسل يعني حتى في هذه الروايه. اما يعني اذا وردت روايه من غسل راسه فلا اشكال، ليس هناك تعارض على كل حال. واضح. وغسل يعني واضح انه فعل، غسل بمعنى انه تسبب لها في الوصف اي لاهله. كيف ترجع به؟ لكن لم يتعرض هذا اغتسال واجب على القول المجمع عليه. واما غسل الجمعه ففيه كلام، فيه من قال باستحبابه فقط، وهذا غسل واجب منصوص عليه. واما غسل الجمعه فتناولته احاديث اخرى بخصوصه. نعم فيها من غسل وغسل. لا هذا تفسير ولا هو نص الحديث؟ تفسير. اي هذا تفسير يعني شرح الحديث. نعم. لا لا هو غسل الجنابة على كل حال حتى صفته الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يشير إليها. وأما يعني باقي الجسد إنما كان جسمه يفضل ما على سائر جسده، وأما رأسه فكان يبل شعره ويتخلله ثم ذلك يفضل ما على رأسه. إيه لعله يكون هذا هو أقصد، لعله يكون هذا هو المراد. هذا غسل يقال، وأما سائر جسده فكان يعني يفضل ما على سائر. الله على الفكرة. قال وقال الإمام أحمد غسل بالتشديد جامع أهله وكذلك فسره وكيع. الثامنة عشرة أنه يوم تكفير السيئات. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال ولكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة مجتنبة المقتلة. نعم ماذا تفسر عندك مقتلة؟ يسألونك من فسرها إلا أن يكون قصد الكبائر. لأن في بعض أحد مجتنبة الكبائر، الكبائر لأنها تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة، ليس مجرد أن يوالي بالأعمال الصالحة. كبات التوبة، والتوبة طبعا بشروطها الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على أن يعود إليه. قال وفي المسند أيضا من حديث عطاء الخراساني عن نبيشة الهذلي أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. نعم. إذن هذا الحديث كذلك رواه الإمام أحمد وهو في الترغيب والترهيب للمنذري. نعم. ها؟ ضعفه. نعم، إذن الحديث ضعيف. كان عندي في التحقيق هنا قال صحيح، صحيح لغيره. ذكر هنا قال رواه أحمد: وعطاء لم يسمع من نبيشه فيما أعلم. نعم، قال: وفي صحيح البخاري عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي مسند أحمد من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبا إن كان عنده، ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة، ولم يتخط أحدا، ولم يؤذه، وركع ما قضي له، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام، غفر له ما بين الجمعتين غفر له ما بين الجمعتين. قال: التاسعة عشرة: أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة. إذن حتى قالوا أن تسجيرها إذا كان في تسع أيام فيوم الجمعة لما يقع فيه من كثرة الأعمال الصالحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقع فيها كذلك من التطيب ومن الاغتسالات، كلها أمور تعبدية، يعني ينبغي للمسلمين كذلك أن يحافظوا عليها ويجتهدوا فيها. هذا هو الذي يجعل نار النار في ذلك النار لا تسجر. وقد تقدم حديث أبي قتادة في ذلك. نعم، وسر ذلك والله أعلم، وربما لعله سيذكره، قال: أنه أفضل الأيام عند الله، ويقع فيه من الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ما يمنع من تسجير جهنم، ما يمنع من تسجير جهنم. ولذلك إذا تسجيرها وتسعيرها بمعنى إيقادها. نعم، قال: ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان في أقل فيه أقل من معاصيهم في غيره. على أننا نحن كذلك في هذه الأزمنة ترى بعض المقابلات الرياضية تقع في يوم الجمعة، بعض الملاعب تمتلئ، بعض الملاعب كبيرة تمتلئ بالمسلمين، ليس أقول في بلاد الكفار، بلاد المسلمين. قالوا: هذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر، ولذلك قال: تكون معاصي الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره، حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم في الدنيا، وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فإنه لا يفتر عذابها، ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الأيام. إذن هذا في الدنيا وهي مسجرة. تعلمون أن عقيدتها للسنة يا جماعة أن النار هي الآن موقدة، هذه عقيدتها للسنة بخلاف من قال من المعتزلة أن لا تسجر إلا بعد أن يدخلها أهلها، وقال أنه من العبث أن تعد وأهلها لم يدخلها بعد. وحتى الجنة قالوا أن نعيمها لا يكون فيها إلا بعد أن يأتيها أهلها، وأما في الدنيا قالوا كيف يعني يعد فيها النعيم؟ والله عز وجل قال: أعدت للكافرين. وبالآية أعدت. نعم، اشتكت النار. وكذلك الحديث أنه أخذ قطاف من عنب من الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ كاد أن يأخذه، نعم، من قطر من جنة، نعم. بماذا؟ نعم، هذا منه كذلك. إذا الأحاديث والنصوص كذلك كثيرة تدل على أنها معدنة. ذكرت فقط أن تنتبهوا فقط على أنه من عقيدة السنة والجماعة أنهم يقولون بأن الجنة والنار الآن موجودة مشتعلة. قال: وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم في الدنيا، وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فإنه لا يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الأيام. ولذلك يدعون الخزنة أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوما من العذاب، فلا يجيبونهم إلى ذلك. قال العشرون أن فيه ساعة الإجابة، إذن من خصائص الجمعة أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها، وقال بيده يقللها، من إشارة يدوية للتقليد لا نعرفها، فمعنى تفيد أنه إنما هي تلك الساعة قليلة، قليلة معناها مقارنة مع ساعة النهار، فهي يعني كأنها ساعة أو سويعة تكون في آخر النهار من يوم الجمعة. الناس كل حال الذين يتحرونها يتحرونها بذلك الوقت. قال: وفي المسند من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خصال، وفيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياما ما لم يسأل حراما، وفي إلا أتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا أرض ولا رياح ولا بحر ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. يشفقن بمعنى يخاف، لا، الشفقة هي خوف لكن معه رحمة بمن خيف عليه. تقول مثلا: أشفقت عليك من كذا، ليست معنى خفت عليك، كأنني أخاف لكن خوفا، ليس خوف مجرد ما فقط، إن خوف معه رحمة ورفق بمن خيف عليه، فيقال أشفقت عليك من كذا. قال: إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. نعم، نعم، من علامة حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يعطيناها أو غيرها. نعم، من علامات حسن الخاتمة أن يموت يوم الجمعة أو ليلته، أو ليلته، ما بها في الحق على قاعدة أن يعني الزمان والمكان كذلك إذا عظم شرعا فكذلك وقوع المعصية فيه، كأنها تتضمن جهتين: جهة المعصية نفسها، وجهة عدم مراعاة الحرمة التي أعطيت لذلك اليوم. نعم، وعدم رحمة هذا من تضعيف من هذه الجهة. بمعنى مثلا إنسان يعصي الله عز وجل في المسجد، في المسجد مثلا يسرق، ليس كم يسرق خارج المسجد مكان. قال عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، حرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نعم. فكأنها تتضمن جهتين، من هنا يأتي التضعيف، نعم. نعم وأيوه اختلاف تنجح. خلاف السنة أن الإمام يأتي إلى المسجد ويمكث فيه، نعم، ويمكث فيه هكذا، ممكن يبقى مع المصلين ونحو ذلك. قلنا أنه السنة أنه يأتي من بيته أو من المكان الذي هو فيه ويدخل مباشرة إلى المنبر. ليس أه. وين الاختلاف انت قصدت ان صعوده ليس هو خروجه أه؟ لا لا، ليس فقط تعويل فقط على كلمه صعوده المنبر. قلنا هو خلاف السنه من جهه ان الامام لا يكون في المسجد، فصعوده الى المنبر هو نفسه تقريبا خروجه. ليس صعوده معناه انه كان كانه في الارض في المسجد نفسه ثم صعد على المنبر. أو فض إمام يعني جاء من أجل الصلاة، وفي سائر الأيام يحتمل في المسجد أن يكون مع المصلين، لا مانع مثلا في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في المغرب، في العشاء نحو ذلك، لكن من جمع السنة هذه التي ثابتة لها. تفضل. ماذا؟ الأذان واحد، الأذان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنه عنهم أنه أذان واحد فقط هو الذي يؤذنه المؤذن بين يدي الإمام. الإمام يطلع المنبر هو يؤذن. وأما الأذان الثاني فأذان كان في زمن عثمان رضي الله عنه، ولم يكن في زمن عثمان إلا مسجد واحد في المدينة تصلى في الجمعة وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن عثمان اتخذ مؤذنا، والظاهر ان صوره اتخاذه اذان ثاني ليس على الصوره الموجوده الان عندنا احنا، وانما نقول مثلا الزوراء، نقول مثلا سوق، هناك ربما يحتاج من بعدها من يقيم بعدها الى من يسمعهم الاذان. يعني اذا المسجد صار كانه غير كافي لبلوغه الى من بعد الزوراء السوق، فاتخذ مؤذن هنا. معناه المؤذن الذي يكون هناك لم يسمع اذان المسجد اذن هو كذلك يؤذن فيبلغهم. وأما اليوم فهذا في حقه يعني لا يكاد يحتاج إليه بسبب هذه مكبرات الصوت التي وجدت الآن. فالناس ليس مكبرات الصوت فقط بهذه الساعات والتوقيتات الدقيقة، نعم، يعني الناس الآن ربما يكون أذن لك أنه مفاجئ لهم أو منبه، وإلا في حقهم ربما يستعدون للصلاة بهذه الساعات التي عندهم التوقيتات والأحوال. نعم. من اقتصر؟ نعم. توجيه إما نقول غسل جنب، أنا غسل يشبه غسل جنب من حيث استيعابه لجميع الجسد فقط، أو يكون غسل غسل جنابة بمعنى من اغتسل وغسل، من غسل واغتسل كما جاء في الحديث السابق. غسل الجنابة اغتسل غسل جنابة معنى غسل يشبه غسل جنابة من حيث الصفة والكيفية، فيه شبه بينهم فقط أنه يعم جميع الجسد يحمل على هذا فقط. نعم. نعم 19. نعم صراحة هذا الأمر يحتاج إلى لأنه أمر لا يمكن أن يدرك بالاجتهادات، لابد أن يبنى على حديث صحيح، لابد في خاصية 11. خرج أبو داود البيهقي وليث بن أبي سليم ضعيف وفيه انقطاع. نعم. قال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، ولكن هل هو نفسه؟ صح، يعني هنا لم يذكر حديثا ولكن هو نفسه الحديث الذي ذكر عليه. نعم. نعم، هذا هو حد قتادة، إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. إذن فقط يبقى الحديث ضعيف مع ما بنى عليه على كل حال، حتى تلك التعليلات التي ذكرها المفروض أنها ما دام الحديث ضعيف أن أصل أنه لا داعي لها. الحاشية ذكر ضعفها. وقال أن ابن تيمية لم يبني حكمه على هذا الحديث، لأنه إذا بنى عليه معناها ممكن جدا قد يقول قائل بأن هذا الحديث ضعيف. نعم صح، هذا يذكرون هنا أن المرسل أحيانا ينجبر بمثل هذا العمل. نعم، ولكن هل هذا آفة الإنسان فقط؟ فيه ليث بن أبي سليم فيه انقطاع. وقال إن جهنم تسعر، وإنما كان اعتماد على أن مجال الجمعة يستحب له أن يصلي حتى. نعم، ما حدث هذا ليس فقط آفته الإرسال، هي آفته هو أن فيه ليث بن أبي سليم وهذا ضعيف، وفيه كذلك انقطاع، إذا الحديث أصلا ضعيف، لأنه قال على كل حال كان إن نعم قال إن قال ولم يكن اعتماده اللي هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال وذهب مذهب من قال بأنه لا تكره الصلاة في منتصف النهار، لم يكن اعتماده على حديث ليث. إذن حديث ليث أولا ضعيف، عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام وفي الحديث الصحيح لا يغتسل رجل من الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، نعم، ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام. هذا هو اعتماده، يعني كأنه يقول أن اعتماده على هذا الحديث ليس على الحديث الصحيح. معلش. نعم تفضل. ماذا؟ دفن. لا أعرف فضيلة في الدفن، ليس له فضيلة، فضيلة أنه أخر فقط، وإنما من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة هذا يعتبر من حسن خاتمة، أما مجرد الدفن فقط أي فضيلة؟ فضيلة التأخير. أنهم أخروه، ليس في ذلك فضيلة. قلت هناك بطاقات أريد فقط أن أسمي أصحابها لعلهم أن يسارعون إلى أخذها بحق محمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
إذن وقفنا عند ماذا؟ عند 12 من الخصائص. إذن 12 من الخصائص، قال: قراءة سورة الجمعة والمنافقين، أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة. إذن بالنسبة لما يقرأ فيها، كذلك ثبت في ذلك السنة، قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه، ذكره مسلم في صحيحه. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة: وهل أتاك حديث الغاشية، ثبت عنه ذلك كله. ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأمة يداومون على ذلك. جهال الأئمة يداومون على ذلك. يحيى، ماذا فهمت من هذا الكلام؟ ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك. اشرح هذا العبارة. يعني انت لا فقط عاودت قطعت العبارات التي في ماذا إذن هو الذي هو تراه كما هو شائع في المساجد من الاجتزاء من السورة ببعض آيات منها، نعم ببعض آيات منها، فهذا هو الذي يعني المؤلف ترون، وسأذكره كذلك لعله في موضع آخر أو تقدم، ممكن تقدم، نعم، من تشنيعه على هذا الصنيع الذي ربما نحن اليوم كثير ما يستخدمه الأئمة ويكثرون منه ويأخذون آيات من هنا ومن هناك ونحو ذلك، نعم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صورة أتمها، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وربما تكون الصورة طويلة فإنه يتمها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجتزئ من الصورة إلا ما ثبت صلى الله عليه وسلم، مثلا في نحو سنة الفجر الثالث، نعم صح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بصورة مؤمنون، وأخذته سعلة فركع دون إسلام الصورة، نعم. أو عندما التبست عليه القراءة، التبست عليه القراءة صلى الله عليه وسلم، وكان في المصلين أبي بن كعب، فلقيه بعد ذلك قال: ما منعك أن تفتح علي، ما منعك أن تفتح، وهذا دليل لم يسعك فتح الإمام، نعم. فيما عدا هذا لم يثبت عنه أنه كان يقرأ ببعض الصورة، وإنما كان إذا افتتح صورة أتمها. أغاف على كل حال طويلة، وهل قسمها أم لا؟ ما يحضرون إنه قسمه. لا يخص الجمعة، العكس، الجمعة على كل حال فيها صورة ثابتة. أن يتمها في الركعة الأولى في ركعة واحدة، وأما إذا قرأ بعضها في ركعة هذا ونفس الذي يفعلونه. ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك. الثالثة عشرة أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، أئمة نعم جهل بهذه السنة، نعم جهال الأئمة ممن لا يعرفون ولا يتابعون ولا وليس عندهم اطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم يداومون على الفعل، بمعنى ممكن يحمل فعل شخص مرة واحدة مثلا على الجواز، لأن حتى الكراهة كذلك بعضهم لم يقبلها، أن يقال مكروها أن تقرأ بعض الصور، ولكن المداومة، المداومة لا شك أنه يعني صريح المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تداوم على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ربما مرة أو مرتين أو نحو ذلك، تداوم عليه خلاف الهدي. كما لو أن إنسان مثلا يعني يداوم على التسليم الواحد، التسليم الواحد على كل حال ثابتة، لكن لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المداومة عليها خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سلم مرة واحدة قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، والتفت قدم من جهة يمين، ولكن لم يداوم، كان فعل ذلك أحيانا، والذي أكثر كان يفعله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من جهتين، هذا هو الذي داوم عليه. إذن كونك تداوم على ما فعله قليلا أو تفعل قليلا ما داوم عليه، هذا خلاف الهدي. نعم هناك من كره أنه يداوم على ذلك، وأن في حق النبي ثبت من فعله، نعم، وهل كان لا يقرأ إلا بها، هذا كذلك يحتاج إلى شيء من البحث. قال: ولا يستحب. الثالثة عشر أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. نعم. قال الرابعة عشرة من الخصائص، قال إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا. طبعا إذا يتوب تخطي، وهذه كذلك بعض الناس كذلك، ويمكن الإنسان يمر بين الصفوف عادي لأن كونه يتخطى هكذا الرقاب بمن يجد اثنين متصلين هكذا ثم هو يتخطاهما، هذا إذا هي صريحة واضحة. نعم. قال ثم يركع إن بدله ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما، كانت كفارة لما بينهما، من تكفر الذنوب، تكفر الذنوب من التنحيه. جاء في حديث كذلك جمعة الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، من يخص الجمعة بشيء من اللباس الجيد، نعم، ليخرج به لأنه يوم عيد، عادة العيد الإنسان لكل حال يكون في حلة جديدة تناسبه، أما أن يبقى بنفس الثياب التي ربما كان فيها في مهنته ونحو ذلك فلا يليق بذلك المجمع. قال وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعة سوى ثوبي مهنته. نعم. نعم. ما عليه ذلك كل حال إلا أن يكون الشخص هذا هو الذي أحسن عنده، يعني البياض أيضا من الحسن، البياض من الحسن أيضا. نعم. ولكن لا دليل على أنه لا بد يعني أنه يخصها هي وحدها بالأبيض، والنبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه أطيب وأطهر. الأبيض سبحان الله يعني لون ربما يلتقط أدنى ما يكون من وسخ، ولكن غيره من الألوان التي إذا خرجت عن حيز البياض دخلت في السود، نعم، فإنها يعني ربما يتسخ الثوب يتسخ ويتسخ ويتسخ ولا يشعر بصحيح. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، ولكن لا يعني ذلك أنه كما ربما يفعل بعض الناس يظن يتعبد بأنه يوم الجمعة لا بد فيه من لباس الأبيض. نعم. النمار نوع من الثياب فقط، ويظهر أن هذه الثياب يعني ليست مما يستقبل به. في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ناسا من مضر أو عامتهم من مضر مجتابي النمار، مجتابي النمار متقلدي السيوف، كذا النمار جمع نمرة، ثوب لعله ليس ثوب يعني، لأن العرب قديم كانت عندها بعض الثياب قد تلف، ومن الثوب الذي يخاط هكذا وصيم بالدقيقة نحن عندنا في هكذا الذراع وفي هذا وفي القفالي إلى هنا هكذا الأزرار، نعم ممكن ما يكون هكذا يتفننون في الألبس، ولا تزال بعض الشعوب عندها يعني لباس بسيط درع هذه فادخل راسك وتخرج تجيب من هنا وانتهى. العرب كانوا كذلك قريب، وعندهم كثير من الثياب التي يلفون على بعض بعض، ما يكون لأعلى الجسد كان يسمونه الرداء، وما يكون لأسافل يسمونه الإزار. فكانوا يأتزرون، يعني يجيبوا فقط يعني مثل ما نحن عندنا الآن من شفى الكبيرة هذه يلفون بها الأسافل. نعم، ولا تزال كذلك بعض الشعوب تستعملها هي فقط إلى اليوم، شعوب مثلا هذه ماليزيا ونحوها، ماليزيا هذه، وحتى في اليمن، في اليمن ما زال يستعملونها، وفي إثيوبيا يستعملون كثيرا، يستعملون كثيرا الإزار يعتذرون. تنكشف طبعا بعض الوضعيات هم يعرفونها جيدا، لذلك في بعض الوضعيات في الشريعة منهين عنها، كان يجلس رجل السقى ويضع الإجلاء على الأخرى تنكشف العورة. الاحتباء كذلك إذا لم يحتل الشخص تنكشف العورة، تنكشف له عورته أيضا. وضعيات نهى عنها عن الجلوس بها لماذا؟ لأجل أن صاحبها تنكشف عورته إذا جلس بهذا الثياب الذي هو يعني الإزار. هكذا كانت أغلب ثيابه، لم يكن في هذا التفصيل الذي يعني نحن نعرفه اليوم. نعم، قال ما على أحدكم أن إن وجد سعة أن يتخذ، ماذا نعلم أن يتخذ؟ الله. نعم، علامة تنصب الساعة الآخرة ثم لا علامة ثوين أن يتخذ نفسه. خبر ما على أحدكم، ماذا؟ ولماذا الشباب ليس ما على إذا مبتدأ نعم مبتدأ نعم. وما على أحدكم خبره مقدم، ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. نعم، قال الخامسة عشرة أنه يستحب فيه تجمير المسجد، تجمير المسجد، تجمير بمعنى من الجمر، بمعنى أن يضع الجمر يضع عليه بخور. قال فقد ذكر سعيد بن منصور عن معاذ بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار. إذن أن يجمر بمعنى أن يضع الجمر عليه بخور طيب، نعم، لأن البخور على كل حال بعضه يعني يكون فيه ما فيه من الطيب، وبعض البخور تعلمون أنه يستعمله كثير السحر والمشعوذين لاستحضار الشياطين، نوع من البخور كريه الرائحة، وإنما هو يعني كأنه يعتبر داخل في شعوذاتنا. قال ولذلك سمي نعيم المجمر. السادسة عشرة أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال. إذن يوم الجمعة يعني يصبح يوم الجمعة الصباح لمن تلزمه الجمعة بمعنى وهو مقيم بعدما يجد النهار يوم الجمعة من فرض أنه صار كأنه يعني الجمعة صارت واجبة عليه. إذن ما حكم السفر؟ هذه الأقوال التي سيريدها منها. قال وأما قبله فللعلماء، قبل الزوال يعني، فللعلماء ثلاثة أقوال وهي روايات منصوصات عن أحمد. أحدها لا يجوز السفر بعدما يصير يوم الجمعة نعم، قال لا يجوز السفر بالنسبة لمن هو مقيم، وأما الشخص الذي كان مسافر أصلا وربما محطة فقط وأراد أن يسافر فهذا لا كلام عليه. قال لا يجوز، والثاني يجوز، بمعنى هذا لا يجوز مطلقا وهذا يجوز مطلقا. والثالث يجوز للجهاد خاصة. إذن إذا كان إنما المراد أن مثلا ممكن ولي الأمر أراد أن يبعث ببعث يجهزه فيجوز لهم أن يخرجوا ولو، لأن الجهاد له سياسة وله تدابير قد يقتضي أنه لا بد أن تسافر يوم الجمعة ولو قبل الجمعة. نعم. 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 إنه لا يسافر في يومها لمن تلزم الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. نعم. وكأنه بالعقاوة يعني يميل إلى القول بأنه بعد الزواج. هم وكأنه يقول أنه بعد دخول وقتها صار الشخص يعني كأنه إما سمع نداء أو قبل أن يسمع نداء، فإذا سمع نداء المفروض أنه نعم دخل وقتها معناه يؤذن، يؤذن لها. إذا ماذا أمامها؟ أمامها فقط أنه يأتيها، وقبل ذلك كان ربما يستعد لها، يعني بعد دخول وقتها المفروض أنه دخل وقت الاستعداد لها. فكيف يستعد هو يوم جمعة وتجيب عليه الجمعة ولم يستعد وإنما استعد للسفر؟ هذا تقريبا يعني أشبه ما يكون بذلك الذي يكون في المسجد ويخرج منه بعد الأذان، أشبه ما يكون به. نعم. وفيه قال: وأما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال، وهي روايات منصوصات عن أحمد، أحدها لا يجوز، والثاني لا يجوز، والثالث يجوز للجهاد خاصة. وأما مذهب الشافعي رحمه الله فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان، أحدهما تحريمه وهو اختيار النووي، والثاني جوازه واختيار رافع. كأنه يعني الشافعي رحمه الله يفرق بين سفر الطاعة وغيره من الأسفار المباح، لأن السفر قد يكون سفر طاعة، سفر لعمرة، سفر للحج، سفر لطلب العلم، سفر لزيارة رحم، سفر إلى آخر ذلك من 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 المعاني الشرعية التي يتعبد بها إذا سافر الشخص لأجل ذلك، هذا يسمى سفر طاعة. نعم. فهناك قول في عنده بالتحريم وقول بجواز ذلك. قال: وأما السفر قبل الزوال فللشافعي فيه قولان: القديم جوازه، والجديد أنه كالسفر بعد الزوال. نعم. قال: وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريع بن جلاب قال: ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة. إذن هذا هو الذي ينسب إلى مالك رحمه الله من المالكية من الأقوال، قال: لا يسافر أحد من الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، يعني كأنه هو قول الأئمة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والمالكية طبعا يقول أن الجمعة وقتها بعد الزوال، ويستدلون بحديث من راح محمد تبين لك وجه الدليل من راح سمير إذن الرواح يكون مساء، إذن راح الرواح يكون مساء، وأما الصباح يقول غدو، وإنما يقال مساء، إذن المساء مساء يبدأ بعد الزوال. إذن قالوا من راح يدل على أن يعني لا تكون إلا بعد الزوال، لكن مستند ليس بذلك من حيث القوة، لأن بحق الرواح تطلق في العربية على كل حال أحيانا، وإن كان صحيح أكثر استعمالاتهم أن الرواح إنما يكون للمساء، والغدو يكون للصباح، والإسراء يكون للمشي ليلا. نعم. تغدو بطن وتروح، تغدو خماس وتروح بطن. نعم. والإسراء يكون للليل. نعم. ولكن هذا لا يعني أنها أحيانا تستعمل نعم الروائح تستعمل في مكان الغدو والغدو في مكان الرحم. نعم ما به في لأنهم كلمة راحة أفادتهم بأنه يكون لفي الزوال. ساعات لطيفة بعد الزوال. ساعات لطيفة بعد الزوال. بعد الزوال. نعم. ما فيك. قال وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريع ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة ولا بأس أن يسافر قبل الزوال والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حاضر معناها في بلده في حضر حتى يصلي الجمعة وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا وقد روى الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره وهو من حديث ابن لهيعة قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس نعم ماذا فيها بعد الزوال انه وكره عند ابي حنيفه ولا شك ان ابو حنيفه اذا استعمل الكراهه فهي استعمال قدامه لها من الكراهه بالمعنى الذي عند المتاخرين غير الكراهه التي عند المتقدمين كراهه المتقدمين كان يستعملها بمعنى التحريم ممكن اذا ثبت هذا عن ابي حنيفه نفسه نعم قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال فغدا أصحابه وقال أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم فقال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم ما أدركت فضل غدوتهم إذن هم غدوا كأنهم مبكرين خرجوا نعم ولما كان هذا على كل حال بعث ممكن جدا يعني يستند إليه الحنابلة بأنه إذا تعلق الأمر بسفر الجهاد فلا إشكال ولا يخرج نعم وهذا هو الذي حصل هنا سيما معه هذا الحديث قال ثم ألحقهم فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم فقال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوته نعم وأعل هذا الحديث بأن الحكم لم يسمع من مقسم هذا الحديث فيه كلام وذكر كذلك فيه الحجاج بن أرطعة نعم. قال هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته لمن إذا ذهبه وانتظره حتى يصل الجمعة ربما تفوته الرفقة فإن فات فوت رفقته وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقا لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة نعم ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته فقال ليمضي على سفره محمول على هذا، بمعنى محمول على أنه شخص خاف أن تفوته الرفقة. نعم تفضل. خاف أن تفوته الرفقة، فوات الرفقة معناها أن مجموعة تسافر معه وهم عزموا مثلا على أنهم يعني ينطلقون في سفريتهم مثلا على الساعة 9، فأنت إذا تخلفت عن رفقتك الطريق يعني يصعب عليك أن تقطعه وحدك، إذن فسرت كأنك لا بد لك أن يعني تلتحق بهم. إذن قال ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة، سمع الأذان مباشرة وقد أسرج دابته فقال ليمضي على سفره. إذن هذا الأثر المروي عن الأوزاعي هو الذي يحمل عليه ما تقدم من تقييد بأنه إذا خاف الرفقة فإنه يجوز له. قال محمول على هذا، وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه الجمعة لا تحبس عن السفر، وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا. نعم ما هو؟ ما به؟ ها؟ عن عمر عندك؟ احنا عندنا في نسخنا عن ابن عمر ما لم يكن رواه ابن عمر عن عمر. قال وكذلك قول عمر رضي الله عنه الجمعة لا تحبس عن السفر، وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا فهي مسألة نزاع، والدليل هو الفاصل على أن عبد الرزاق قال روى في مصنفه عن معمر عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أو غيره أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة فقال ما شأنك؟ قال أردت سفرا فكرهت أن أخرج حتى أصلي، فقال عمر إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها، ما لم يحضر وقتها، فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع منه قبله، ولا يمنع منه قبله. وذكره عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه قال أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر وقال الرجل إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواح، فاخرج ما لم يحن الرواح. إذن هذه الأثر التي أخرج عبد الرزاق تفيد بأن ما دام الأمر قبل الرواح فلا بأس، قبل الرواح يعني بعد الزوال باعتبار أن الزوال عند جمهور العلماء هو وقت الجمعة. نعم تقصد يعني السائقين، السائقين أو الركاب الذين يعلمون بأنه إذا المسافر ذهب الرفقة. اي نعم قلنا هذا يعني هو الذي يذهب الى الطائره، طبعا الطائره ليست سيارته وليست طائرته، كذلك الحافله ليست حافلته، الا انه في حقه السيامه اذا كان الشخص على كل حال يعلم بان هناك مثلا حافله على الساعه الثانيه ثم كان حافله على الساعه الثالثه مثلا او الثالثه والنصف، وليس فرق بين هذه وتلك، وقد دخل وقت الجمعه فليؤخر الجمعة. نعم يؤخر الجمعة إلى للحافلة الثانية، وأما إذا كان ذلك قبلها فلا إشكال. إذا كان ذلك مثلا على الساعة الثانية عشر والحافلة يعني تنطلق على الساعة الواحدة مثلا، لم يدخل بعد وقت الجمعة أصلا، إذن فلا بأس أن يذهب مع العشاء. نعم، ولكن الخطب يسير بالنسبة قلنا لي المسألة التي كنا فيها من يوم الجمعة ولذلك خرجت فقال عمر إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواح، فاخرج ما لم يحن. نعم. وذكر أيضا عن الثوري عن ابن أبي ذئب عن صالح بن كثير عن الزهري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة. إذا انتبه دائما إذا رأيت باحث أو عالم مثلا توجه إلى مصنف حمد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة كذلك، إنما يريد ماذا؟ الآثار، إنما يريد الآثار المروية عن الصحابة أو عن التابعين أن يدعم بها أو يقوي ما تقدم أن يعني ذكر فيه ممكن بعض النصوص، وربما حتى بعض النصوص التي فيها كلام مثلا فيها إرسال فيها كذا فيها كذا، فممكن جدا يجد في الآثار كذلك ما يقويها ويدل على أنه أخذ بها أو عمل بها. نعم. قال وذكر أيضا عن الثوري وذكر عن معمر قال سألت يحيى بن أبي كثير هل يخرج الرجل يوم الجمعة فكره يقصد يخرج في سفر فكرهه فجعلت أحدثه بالرخصة فيه فقال لي قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. وذكر ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن أبي عطية قال إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار ألا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره وذكر الأوزاعي عن ابن المسيب أنه قال السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جريج قلت لعطاء أبلغك أنه كان يقال إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع قال إن ذلك لا يكره. قلت فمن يوم الخميس؟ قال لا، ذلك النهار فلا يضره. إذن هذا قول آخر حتى أنه يعني لا يسافر حتى ليلته. نعم. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية هكذا سخطوا يعني حسان بن أبي عطية عندكم حسان بن عطية ولكن يوجد معناها على خطأ وإيهما صواب بن أبي عطية ولا أبي عطية ليس الوجود هل هو حسان بن أبي عطية هو حسان بن عطية حسان بن عطية يعني كل حال ممكن إذا كان حسان بن أبي عطية من حسان بن عطية هو الخطأ. ها حسان بن عطية ماذا وليد؟ قال إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار ألا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. وذكر الأوزاعي عن ابن المسيب أنه قال السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جرير قلت لعطاء أبلغكم أنه كان يقال إذا أمسى في قرية أبلغك أنه كان يقال إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع. قال إن ذلك لا يكره. قلت فمن يوم الخميس؟ قال لا ذلك النهار فلا يضره. نعم. السابعة عشر نعم الراجح هو أن ما قلنا أنه بعد 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 الزوال أنه لا ليس لا يخرج إلا أن يكون ذلك في بعث من جهاد ونحو ذلك. وأما إذا كان قبل الزوال فالأصل إن شاء الله أنه جواز أنه لا مانع. وافق؟ نعم نعم تسقط الجمعة على من صلى العيد مع المسلمين، على من صلاها مع الناس تسقط عن الجمعة ويكون بدلها الظهر. تسقط الجمعة على من صلى، مش لمجرد موافقة فقط. من صلى العيد مع الناس له ألا يحضر الجمعة، سيما إذا كان بعيدا. مثلا ممكن نقول أنه يسكن على بعد كيلومترات مثلا من مكان الجمعة، وحضر مجمع العيد، حضره صلى مع الناس، فيمكنه أن يصلي الظهر في محله وليحضر الجمعة. طبعا لا أصلي لا تجب عليه، وليس هو أصلا يريدها. نعم. قال السابع عشرة أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامه وذلك على الله يسير. ورواه الإمام أحمد في مسند في بعض الأحاديث ومشى ولم يركب من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامه وذلك على الله يسير. ورواه الإمام أحمد في مسنده. وقال الإمام أحمد غسل بالتشديد جامع أهله وكذلك فسره وكيف. إذن غسل معناه كأنه تسبب له في غسل وذلك بأن جامع أهله، فطبعا يغتسل هو ويغتسلون. قال الثامنة نعم من غسل رأسه. اللي هو ما نعم إذن حديث أبي داود هو الذي فيه غسل الأصابع، والذي في معده كأحمد والترمذي والنسائي هكذا من غسله. نعم. وقال الإمام أحمد: غسل بالتشديد جامع أهله وكذلك فسره وكيع. الثامنة عشرة هذا غسله. نعم لا يغسل حتى في غير هذه الروايه مشهوره، حتى انا في السيره ذكر في الخصائص ان ذكر رحمه الله ان الجماع مجموعه مستحبه. لا اقصد من غسل واغتسل يعني حتى تسير هذه الروايه، اما يعني اذا وردت روايه من غسل راسه فلا اشكال، ليس هناك تعارض على كل حال. واضح. وغسل يعني واضح انه فعل غسل بمعنى أنه تسبب لها في الوصل أي لأهله. كيف ترجع به؟ لكن لم يتعرض هذا اغتسال واجب على القول المجمع عليه، وأما غسل المجموعة ففيه كلام، فيه من قال باستحبابه فقط، وهذا غسل واجب منصوص عليه. وأما غسل المجموعة فتناولته أحاديث أخرى بخصوصه. نعم. فيها من غسل وغسل. لا هذا تفسير ولا هو نص الحديث؟ تفسير. اي هذا تفسير يعني شرح للحديث. نعم. لا لا هو غسل الجنابة على كل حال حتى صفته الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يشير إليها، وأما يعني باقي الجسد إنما كان جسمه يفيض الماء على سائر جسده، وأما رأسه فكان يبل شعره ويتخلله ثم ذلك يفيض الماء على رأسه. إيه لعله يكون هذا هو أقصد، لعله يكون هذا هو المراد، هذا غسل يقال، وأما سائر جسده فكان يعني يفيض الماء على سائره. الله عليك. قال: وقال الإمام أحمد: غسل بالتشديد جامع أهله وكذلك فسره وكيع. الثامنة عشرة أنه يوم تكفير السيئات، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال: ولكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة مجتنبة المقتلة. نعم. ماذا تفعل عندك مقتلة؟ يسألون كون فسرها إلا أن يكون قصد الكبائر، لأن في بعض أحد مجتنب الكبائر، الكبائر لأنها تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة، ليس مجرد أن يوالي بين الأعمال الصالحة، الكبائر تحتاج إلى توبة، والتوبة طبعا بشروطها الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه. قالوا في المسند أيضا من حديث عطاء الخراساني عن نبيشة الهذلي أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. نعم. إذن هذا الحديث كذلك رواه الإمام أحمد وهو في الترغيب والترهيب للمنذري. نعم. ضعفه. نعم. إذن في الحديث ضعيف. في عندي في التحقيق هنا قال صحيح صحيح لغيره. ذكر هنا قال رواه أحمد وعطاء لم يسمع من نبي شه فيما أعلم. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي مسند أحمد من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه وركع ما قضي له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين غفر له ما بين الجمعتين. قال التاسعة عشرة أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة إلا يوم الجمعة. إذن حتى قالوا أن تسجيرها إذا كان في سائر الأيام فيوم الجمعة لما يقع فيه من كثرة الأعمال الصالحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع فيها كذلك من التطيب ومن الاغتسالات كلها أمور تعبدية يعني ينبغي للمسلمين كذلك أن يحافظوا عليها ويجتهدوا فيها. هذا هو الذي يجعل نار في ذلك النار لا تسجر. وقد تقدم حديث أبي قتادة في ذلك. نعم. وسر ذلك والله أعلم وربما لعله سيذكره قال أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه من الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ما يمنع من تسجير جهنم ما يمنع من تسجير جهنم. ولذلك إذن تسجيرها وتسعيرها بمعنى إيقادها. نعم. قال ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان في أقل فيه أقل من معاصيهم في غيره. لأننا نحن كذلك في هذه الأزمنة ترى بعض المقابلات الرياضية تقع في وقت الجمعة بعض الملاعب تمتلئ بعض الملاعب كبيرة تمتلئ بالمسلمين ليس أقول في بلاد الكفار بلاد المسلمين. قالوا هذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر ولذلك قال تكون معاصي الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم في الدنيا وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة. وأما يوم القيامة فإنه لا يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الأيام. إذن هذا في الدنيا وهي مسجرة. تعلمون أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار هي الآن موقدة. هذه عقيدة أهل السنة بخلاف من قال من المعتزلة أن لا تسجر إلا بعد أن يدخلها أهلها قال إنه من العبث أن تعد وأهلها لم يدخلها بعد. وحتى الجنة قالوا أن نعيمها لا يكون فيها إلا بعد أن يأتيها أهلها، وأما في الدنيا قالوا كيف يعني يعد فيها النعيم؟ والله عز وجل قال أعدت للكافرين. وبالآية أعدت، نعم اشتكت النار، وكذلك الحديث أنه أخذ قطاف من عنب من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كاد أن يأخذه نعم من قطر من جنة. نعم ماذا؟ نعم هذا منه كذلك. إذا الأحاديث والنصوص كذلك كثيرة تدل على أنها معدة. نعم ذكرت فقط لأجل تنتبهوا فقط على أنها من عقيدة السنة والجماعة أنهم يقولون بأن الجنة والنار الآن موجودة مشتعلة. نعم قال وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد شجر جهنم في الدنيا وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فإنه لا يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الأيام، ولذلك يدعون الخزنة أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوما من العذاب فلا يجيبونهم إلى ذلك. قال العشرون أن فيه ساعة الإجابة، إذن من خصائص المجموعة أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها، وقال بيده يقللها، من إشارة يدوية للتقليد لا نعرفها، فبمعنى تفيد أنه إنما هي تلك الساعة قليلة، قليلة معناها مقارنة مع ساعة النهار، فهي يعني كأنها ساعة أو سويعة تكون في آخر النهار من يوم الجمعة. الناس كل حال الذين يتحرونها يتحرونها في ذلك الوقت. قال وفي المسند من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خصال، وفيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفي وفيه توفى، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه، إلا أتاه الله أياما ما لم يسأل حرام، وفي إلا أتاه الله إياه ما لم يسأل حرام، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا أرض ولا رياح ولا بحر ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. يشفقن بمعنى يخاف لا الشفقة هي خوف لكن معه رحمة بمن خيف عليه. تقول مثلا أشفقت عليك من كذا، ليس بمعنى خفت عليك، كأنني أخاف لكن خوفا ليس خوف مجرد ما فقط، إن خوف معه رحمة ورفق بمن خيف عليه، فيقال أشفقت عليك من كذا. قال إلا وهن يشفقنا من يوم الجمعة. نعم نعم من علامة حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يعطينها أو غيرها. من علامات حسن الخاتمة أن يموت يوم الجمعة أو ليلته أو ليلته. ما بها يفلحق على قاعدة أن يعني الزمان والمكان كذلك إذا عظم شرعا فكذلك وقوع المعصية فيه كأنها تتضمن جهتين، جهة المعصية نفسها وجهة عدم مراعاة الحرمة التي أعطيت لذلك اليوم. نعم، عدم مراعاة الحرمة هذا من التضعيف من هذه الجهة. بمعنى مثلا إنسان يعصي الله عز وجل في المسجد، في المسجد مثلا يسرق، ليس كمسرق خارج المسجد مكان. قال عز وجل ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم، فكأنها تتضمن جهتين، من هنا يأتي التضعيف. نعم. نعم. وأي اختلاف حتى نجمع؟ خلاف السنة أن الإمام يأتي إلى المسجد ويمكث فيه. نعم، ويمكث فيه هكذا ممكن يبقى مع المصلين ونحو ذلك. قلنا أنه السنة أنه يأتي من بيته أو من المكان الذي هو فيه ويدخل مباشرة إلى المنبر. ليس أه. وين الاختلاف؟ أنت قصدت أن صعوده ليس هو خروجه؟ لا لا، ليس فقط تعويل فقط على كلمة صعوده إلى المنبر. قلنا هو خلاف السنة من جهة أن الإمام لا يكون في المسجد، فصعوده إلى المنبر هو نفسه تقريبا خروجه. ليس صعوده معناه أنه كان كأنه في الأرض في المسجد نفسه ثم صعد عليه. لو انفض إمام يعني جاء من أجل الصلاة وفي سائر الأيام يحتمل في المسجد أن يكون مع المصلين، لا مانع مثلا في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء نحو ذلك، لكن من جمعة السنة هذه التي ثابتة لها. تفضل. ماذا؟ الأذان واحد، الأذان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنه عنهم أنه أذان واحد فقط هو الذي يؤذنه المؤذن بين يدي إمام، إمام يطلع المنبر هو يؤذن. وأما الأذان الثاني فأذان كان في زمن عثمان رضي الله عنه، ولم يكن في زمن عثمان إلا مسجد واحد في المدينة صلى في الجمعة وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي زمن عثمان اتخذ مؤذنا، والظاهر أن صورة اتخاذه هذا الثاني ليس على الصورة الموجودة الآن عندنا حين. وإنما نقول مثلا الزوراء، نقول مثلا سوق، هناك ربما يحتاج من بعدها من يقيم بعدها إلى من يسمعهم الأذان. يعني إذا المسجد صار كأنه غير كافي لبلوغه إلى من بعد الزوراء السوق، فاتخذ مؤذن هنا. معنى المؤذن الذي يكون هناك لم يسمع أذان المسجد أذن هو كذلك يأذن فيبلغهم. وأما اليوم فهذا في الحقيقة يعني لا يكاد يحتاج إليه بسبب هذه مكبرات الصوت التي وجدت الآن. فالناس ليس مكبرات الصوت فقط بهذه الساعات والتوقيتات الدقيقة، نعم، يعني الناس الآن ربما يكون أذن لك أنه مفاجئ لهم أو منبه، وإلا في الحقيقة ربما يستعدون للصلاة بهذه الساعات التي عندهم التوقيتات والحوالي. نعم. من القصرة؟ نعم. توجيه إما أن نقول غسل جنب معناه غسل يشبه غسل جنب من حيث استيعابه لجميع الجسد فقط، أو يكون غسل غسل جنابة بمعنى من اغتسل وغسل ما غسل واغتسل كما جاء في الحديث السابق، غسل الجنابة اغتسل غسل جنابة معنى غسل يشبه غسل الجنابة من حيث الصفة والكيفية، فيه شبه بينهم فقط أنه يعم جميع الجسد يحمل على هذا فقط. نعم نعم تسع عشر نعم صراحة هذا الأمر يحتاج إلى لأنه أمر لا يمكن أن يدرك بالاجتهادات، لابد أن يبنى على حديث صحيح، لابد في خاصة 11 خرج أبو داود البيهقي وليث بن أبي سليم ضعيف وفيه انقطاع. نعم قال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، ولكن هل هو نفسه؟ صح يعني هنا لم يذكر حديثا ولكن هو نفسه الحديث الذي ذكر حديثه. نعم نعم هذا هو حد قتاده ان جهنم تسجر الا يوم الجمعه، اذن فقط يبقى الحديث ضعيف مع ما بنى عليه على كل حال، حتى تلك التعليلات التي ذكرها من المفروض انها ما دام الحديث ضعيف من الاصل انه لا داعي لها. الحاشية ذكر بعضها. وقال أن ابن تيمية لم يبني حكمه على هذا الحديث، لأنه إذا بنى عليه معناها ممكن جدا قد يقول قائل بأن هذا الحديث ضعيف. نعم صح هذا يذكرونه هنا أن المرسل أحيانا ينجبر بمثل هذا العمل. نعم ولكن هل هذا آفة الإنسان فقط؟ فيه ليث بن أبي سليم فيه انقطاع نعم وقال إن جهنم تسعر، وإنما كان اعتماد على أن مجال الجمعة يستحب لو أن يصلي احتاجه. نعم نعم الحديث هذا ليس فقط آفته الإرسال، هي آفته هو أن فيه ليث بن أبي سليم وهذا ضعيف وفيه كذلك انقطاع، إذا الحديث أصلا ضعيف لأنه قال على كل حال كان نعم قال أن قال ولم يكن اعتماده اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله الذي قال وذهب مذهب من قال بأنه لا تكره الصلاة في منتصف النهار، لم يكن اعتماده على حديث ليث، إذا حديث ليث أولا ضعيف، عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام وفي الحديث الصحيح لا يغتسل رجل من الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. نعم ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام. هذا هو اعتماده، يعني كأنه يقول أن اعتماده على هذا الحديث ليس على الحديث الصحيح. معلش نعم تفضل. ماذا دفن؟ لا أعرف فضيلة في الدفن، ليس له فضيلة، فضيلة أنه أخر فقط، وإنما من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة هذا يعتبر من حسن خاتم، أما مجرد الدفن فقط أي فضيلة؟ فضيلة التأخير، أنهم أخروه ليس في ذلك فضيلة. قلت هناك بطاقات أريد فقط أن أسمي أصحابها لعلهم يعني يسارعون إلى أخذها بحق محمد.